بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار أو أراد سحورا. الحمد لله الذي وفق عباده الصالحين لاستغلال أعمالهم في طاعة الله وفي مرضات ربهم. الحمد لله الذي جعل الزمن للتناقض في الأعمال الصالحة. وبعد فلست بشيخ، إنما الشيخ من يزف دبيبا. إن الموضوع الذي نحن نريد أن نتكلم عليه إنه حول الزمن، وكلكم قد قرأ العنوان حول حقائق أو الموضوع حول حقائق في الزمن. إن الزمن في هذه الحياة الدنيا، إن الزمن هي المدة التي كتبها الله لكل عبد من عباده مستقلة، يبدأ بوقت ثم ينتهي بوقت متميز. ولسنا بصدد الكلام حول الزمن على وجه العموم، فإن هناك زمن في الحياة الدنيا بدأ منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يقدر الله على هذه السماوات فيطويها تقي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وإن كلامنا حول موضوع الزمن المتعلق بكل عبد خلقه الله في هذه الحياة الدنيا، إن للإسلام حقائق في زمانه، في الزمن تتميز على سائر المذاهب والملل في هذا العصر الذي نحن نعيشه. ولذا فإن كثيرا من الناس يظن بأن الزمن هو مرتبط بقضية الصلوات الخمس يجب أن يشغل بها، ونسي المفهوم العام لكل الزمن على وجه عمومه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن أصبحت الحياة والموت كلها لله تعالى، يجب على المسلم أن يقربها لربه. ولذا إذا قلب الإنسان واقع الأمة المسلمة وجد أنها لم تفهم الزمان فهما حقيقيا، وإذا قلبنا واقع الشباب في عصرنا الذي نحن نعيشه وجدنا أن ذلك الواقع الذي يعيشونه أهو الزمن عند الأمة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر، أم هي الأمة التي تؤمن بأن للإسلام مفهوما خاصا بالزمن؟ إن كثيرا من الناس أصبحوا يتخبطون في فهمهم للزمن، وعند ذلك لننطلق إلى سلوك الناس في عصرنا، لننطلق إلى سلوك المجتمع في العصر الذي نعيشه نجد غرائب. انطلق إلى شباب الإسلام لترى سلوكهم، يتقلبون في النهار بنوما وفي الليل يحيون ليالي في زوارع صفراء وسوداء وحمراء، الله أعلم بما يقضون زمانهم وأوقاتهم. أهؤلاء ليسوا بمحسوبين على أمة الإسلام؟ وإذا سألته قال إني من شباب الإسلام. أين الإسلام عن سلوك ذلك الشاب حتى ننطلق إلى زمانه فننظر، أزمانه مرتبط بالإسلام أم أنه أصبح يتخبط في زمان لم ينطبق بمفهوم الإسلام الفهم الصحيح؟ ولذلك هذا هو السبب الذي جعلني أتكلم حول هذا الموضوع. أرى ظواهر في المجتمع غريبة، تراها في العامة وفي الشباب. في العامة يقضون نهارهم ما بين أعمال دنيوية ولا يظنون بأن الزمن يشغل إلا بالصلوات الخمس فقط وبقراءة القرآن. إن ذكر الإنسان لنفسه فقرأ كتاب ربه، أما بقية الزمن فيقضيه فيما يحلو له وفيما تشتهيه نفسه ما بين نظر إلى المحرم أو مجالس لا تعود عليه بالنفع، إنما مجالس سيحاسبون عليها يوم القيامة. وإذا بشباب الإسلام وجدنا غريبا عندهم، شبابا يدورون في سياراتهم بأضواء صغيرة يجوبون الشوارع يتعرضون لشباب الإسلام يتعرضون للأمة، ينظرون للمستقيمين نظرة الساخر المستهزئ، وينظرون بأن حياتهم هي الحياة السعيدة وبأن زمانهم هو الزمان الحق الذي ينبغي للأمة أن تنطلق فيه، وإذا بهم يتخبطون في الظلمات ليسوا بخارجين منها. إن ذلك هو الذي جعلنا نتحدث حول مفهوم الإسلام بالزمن، إن الزمن هو عمر الإنسان. وسننطلق إلى حقائق في الأمة المسلمة ليتميز لنا أن الأمة المسلمة تفهم الزمان فهما متميزا عن سائر الأمم. وسنذكر بعض الحقائق في مفهوم الإسلام للزمن، وربما تصل إلى 11 حقيقة في الزمن، ونريد أن نذكرها درجا ثم نسأل فيها لننظر استفدنا أم أصبحت تسليات مرت على فترة هذه المحاضرة ثم تنقضي وما ندري ما هي الحقائق. إن أول هذه الحقائق حقيقة أن الزمن وهو الليل والنهار، إننا كلنا ندور في دولة الحياة في ليله ونهاره، وما منا أحد يخرج عن الليل والنهار ويقول بأنه ليس مرتبطا بشروق الشمس أو غروبها. إن الليل والنهار قد جعله الله آيات لأولي الألباب. أوليس الله يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن الآيات هي العلامات، وعلامات تدل على ماذا؟ إنها تدل على خالق السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. إن المسلم إذا تأمل الليل والنهار منذ دقائق كانت الشمس مضيئة لهذا الكون، سرعان ما غربت الشمس وأسجل الليل سحوره على هذا الكون، فأصبح الظلام الدامس يحيط بالكون كاملا. إن الذي يقلب الليل والنهار إنه الله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وعند ذلك يقف المسلم متأملا فيه فيقول إن القادر على تفريج هذا الكون بليله ونهاره أوليس قادرا على تفريجه وتدبيره في هذه الحياة الدنيا؟ بلى وربي إنه هو القادر. إن الذي يدير هذه الكرة الأرضية في حجمها بل الكون بل العالم أجمع أوليس قادرا على تدبيري أنا؟ بلى وربي أوليس هو القادر سبحانه وتعالى. قل من يكلؤكم بالليل والنهار؟ وإذا قال الله سبحانه وتعالى لآيات لأولي الألباب، ومن هم أولو الألباب؟ إنهم أصحاب العقول، ولكن تميز لنا بأنهم لهم صفات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فمن لا يذكر الله في أقواله لا يستفيد من الليل والنهار، فيصبح يتخبط ما يدري لم تقلب الليل والنهار. أوليس الله ذكر حال الكفار فقال عنهم إن هم إلا كالأنعام تغذي الأرض، إن الأنعام لا تدري لما طلعت الشمس أم ضربت، إنها لا تدري لما تصرف هذا الكون ولما تجبر. لكن الكفار يكونون مشابهين للأنعام بل أضل من هؤلاء الأنعام، لأنهم لا يعرفون حقيقة الليل والنهار. الله جعلها لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تفكرهم في خلق السماوات والأرض إنهم يعلمون بأن الله حينما خلق هذا الكون ما خلقه باطلا، وهذا الكون بسواته وأرضه يتقلب فيه الليل والنهار، يتفكرون في خلق السماوات والأرض وباختلاف الليل والنهار ربنا ما خلقت هذا باطلا ويستدلون بذلك على قضية المعاد فإن هذه الآيات والعلامات تدل على المعاد يوم القيامة ولذا يقول سبحانك فقنا عذاب النار إن الأمة المسلمة تعلم بأن الليل والنهار آيات تدل على رب السماوات والأرض إذا لم ينطلق المسلم لمعرفة هذا الليل والنهار يصبح يتخبط في الظلمات إن كثيرا من الناس لا يعلمون هذه الآيات ولذا هم شابهم كفار في صفتهم في أولئك الذين قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل يتقلب بهم الليل والنهار يسيرون في جولة الحياة لا يدرون إلى أين يسيرون وما يدرون لما يتقلبون في هذه الحياة الدنيا هذه حقيقة من حقائق الزمن إنها أن الليل والنهار آيات لأولي الألباب والحقيقة الثانية التي يجب أن يتأملها المسلم أن الليل والنهار قد جعله الله ظروفا للأعمال الصالحة جعلها الله ظروفا للأعمال الصالحة إذن عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا أوليس هو مجموع الليل والنهار إن الله قد جعل الليل والنهار محلا لموجع فيه الأعمال والأعمال يختلف الناس فيها فمن الناس من يوجع الليل والنهار أعمالا صالحة يرجون برها وثوابها يوم القيامة ومن الناس من يقولون على العشق وسيأتي السلام عليه إن الله سبحانه وتعالى جعل أمة عقلت هذا الزمن وعند ذلك حرصت على كل عمل يوجعونه في الليل والنهار ولذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الليل والنهار فاستغلوه في طاعة الله تعالى أوليس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ويقصد من ذلك أن يستغل المسلم الليل إلى طلوع الشمس في تكليفه بطاعة الله تعالى وهكذا إذا طلعت عليه الشمس يستغل النهار إلى غروب الشمس في طاعة الله تعالى فمن يقال له إنك ستموت غدا أو عند طلوع الشمس ستجد أنه يكشف في طاعة الله تعالى ونجد صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق حينما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي وزير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل لذا حرصوا أشد الحرص على أن يوجعوا الليل والنهار الأعمال الصالحة ومن هنا حرص السلف رضي الله عنهم على الأعمال الصالحة وأخذوها بمفاهيم المحاسبة كما سيأتينا إن شاء الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فسيوزعون في الليل متى وفي النهار مثاقيل الشر من الأعمال الصالحة وسيبتعدون عن مثاقيل الشر من الأعمال السيئة مخافة أن تحاسب عليها يوم القيامة وإذا نظر المسلم إلى أن الليل والنهار محصات لإيداع العمل الصالح عند ذلك كفوا على طاعة الله تعالى ومن هنا ظن بعض الناس أن الليل والنهار لا تودع فيه إلا الصلوات الخمس ولذا ترون أننا نسمع من كثير من الناس إذا أمروا بالالتزام وبالاستقامة على دين الله قالوا أولسنا نصلي الصلوات الخمس فما تطالبون منا إننا بخير وعافية اننا من احسن الناس استقامه نصلي الصلوات الخمس وانطلق الى بقيه سلوكهم والى بقيه ليلهم ونهارهم ترى عجزا في سلوكهم يتقلبون في المعاصي وهم لا يدرون. بل بعضهم يظن ان العمل الذي طلب منه هو الصلوات الخمس فقط ولذا ترى عجبا في حالهم. نسوا ان الاسلام او ان الليل والنهار يودع فيه اعمال الخير بشتى اصنافها. تودع به الصلوات الخمس وقراءة القرآن وصلة الأرحام والدعوة إلى الله وزيارة الأحباب بالله وكذا الجهاد في سبيل الله وما تحت من أعمال الخير. الإسلام فيه أعمال يستغلها المسلم من أول نهاره إلى آخره يتقلب فيها. وهذه لا توجد إلا في ديننا ولله الحمد على هذا الدين. ولذا ننطلق الى عبد الله بن عمرو بن العاص كيف استغل ليله ونهاره. اوليس سمع بثواب قراءه القران بثواب الصيام بثواب الصيام. فانطلق رضي الله عنه يصوم الشهر اجمع ولا يفطر يقرا القران كل يوم ثم اذا به يقوم غالب الليل رضي الله عنه ويزوجه والده ثم يزوره بعد مدة فيجد أن امرأته متبذلة فيسأل عن حالها ابنه وعن حالها فقالت إن عبد الله عبد صالح. وينصحه والده بأن يحسن امرأته فما كان منه إلا أن استمر على ذلك الخير. ويستشير للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول النبي له ألم أخبر بأنك تفعل كذا تصوم الدهر وتقرأ القرآن في يوم وتصلي من الليل طويلا. قال يا رسول الله والله ما أردته إلا خير. هؤلاء علموا بأن الليل والنهار موطنا وظروفا لإيداع العمل الصالح فانطلقوا يودعون فيه الأعمال الصالحة. بل ويتشابهون في اعمال الخير ويتنافسون فيها رضي الله عنهم وارضاهم. ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم ليختم القران كل ثلاث وكذلك يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم ثلث الليل الاخر ويستمر على ذلك رضي الله عنه حتى يتوفاه الله. وما ترك ذلك اطلاقا في يوم مرض فيه او في يوم صح فيه. فكان اذا مرض اجل الصيام الى الايام الصحيحة فعوض ما كان تركه في حال الصيام رضي الله عنه وارضاه. اذا سلف الامة علموا بان الليل والنهار محقات للاعمال الصالحة. وعند ذلك الله جعل ملائكة تتعاقب بنا في الليل والنهار. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ينزلون عند الفجر ويصعدون عند العصر وتنزل ملائكة وهكذا يحدث التعاقب. وتلك الملائكة لما إنها تودع الأعمال الصالحة وتسجل كل شيء وتصعد الى ربها فيسألهم الله وهو اعلم سبحانه وتعالى من اين جاءت. فتقول تلك الملائكة جئنا الى عبادك وهم يصلون واتيناك منهم وهم يصلون. فمن لا يصلي صلاة الفجر وصلاة العصر فبماذا تشهد عليه الملائكة؟ إن على المسلم دائما أن يستشعر هذه الحقيقة لحقائق الزمن. ولذا استغل الصحابة رضي الله عنهم هذا الزمن استغلالا عجيبا. أوليس حدث التنافس بين الأغنياء والفقراء لما جاء الفقراء رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الأغفور بالأجور يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ولكن عندهم شرائط لأموالهم فليس عندنا شيء. فيدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر إذا فعلوه وازموا إخوانهم وربما زادوا عليه. ويدلهم صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتحميد والتهليل والتسبيح. ويعلم الأغنياء رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك. وإذا بالأغنياء يقولون كالفقراء يحرصون على العذلان العمري في طاعة الله ويوضعون في ذلك الزمان أعمالا صالحة. ويأتي الفقراء مرة أخرى يستكون فيقولون يا رسول علم إخواننا بذلك فعملوا كعملنا. فقال الرسول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أين نحن من هؤلاء رضي الله عنهم يتنافسون في طاعة الله يتنافسون في كل عمل ليعملوا؟ ومن هنا نجد ملاحظة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة مثل ما أوصى معاذ قال إني أحبك ألا تدع دبر كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. يوصي علي بن أبي طالب إذا أويتما مع فاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشيكما فسبحا واحمدا. وعند ذلك نجد الصحابة إذا جاءتهم الوصية ما تركوها إطلاقا. ولما سئل علي بن أبي طالب عن وجهه قال ما تركته إطلاقا في حياته. قالوا ولا ليلة قسطين وقت الحرب والسلوك مثلا. قال ولا ليلة لأنه يعلم لا بد أن يملأ هذا الزمان بطاعة الله تعالى. وعندنا نجد غرائب في الناس. إن كثيرا من الناس في عصرنا انطلقوا إلى المعاصي فملأوا زمانا فجعلوا الزمان والليل والنهار ظروفا لجمع السيئات. ولكن هؤلاء سيقومون والله يوم القيامة ويقولون ما لهذا الكتاب لا يعادل صغيرة ولا كبيرة. يكثفون في المعاصي ما استطاعوا وكأنهم يتمثلون بشطر البيت الذي يقوله الشاعر فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وهؤلاء من جهلهم وعدم معرفتهم بالله تعالى. وعند ذلك يسأل إلى سلوك الناس. في الليل يسهرون على الزمر والطرف وفي صلاة الفجر ينامون عنها وصلاة العصر ينامون وبعد كذلك العصر قد ينامون لأنهم قد أرهقوا بالعمل ثم يجلسون جلسات ما يدرى ما يدار فيها. أهؤلاء ملأوا حياتهم بطاعة الله وعلموا بأنهم قد أعطوا الزمان ليوضعوا فيه أعمالا صالحة أم شفه فيه من الشر والمعاصي؟ ولذا تجد بعض الناس وهذا من خذلان الله لهم كلما وجدوا فتنة ومعصية صاروا فيها. وجدوا أحدا يسافر إلى بلاد الكفر ثم صاروا معهم للمعصية وللفساد وغير ذلك. وجدوا مجلسا فيه زمر وطرف فرحوا به أشد الفرح ثم انطلقوا ليشارك أولئك في مجالسهم. وهكذا أن وجدوا مجلسا تسابقوا فيه في المعصية ولم يحرصوا فيه على طاعة الله. هؤلاء علموا بأن الزمان ظرفا للأعمال الصالحة في الإسلام أم أن أولئك ما دروا ماذا يوجعون في الزمن؟ وعندما انطلقوا إلى المعاصي عند ذلك لم يدروا ماذا سيحاسبون عليه. ومن حقائق الزمن التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها أن الزمان سريع الانقضاء. وإذا وقف الإنسان مع نفسه يسألها سؤالا كلا كلنا عاش الآن كل يقف مع نفسه ويسألها ثم كل منا عاش فرهة من الزمن أو مدة من الزمن. منا من عاش 20 و30 و40 و50 لو سأل الإنسان نفسه كم مضى من عمره أتظن بأنك عشت 20 سنة متواصلة بليلها ونهارها؟ والله يقول كأنها لحظة مرت في حياتك. وهذه تدل على أن الزمن سريع الانقضاء. ولهذا الله يذكر عن الناس يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالم. قال إن لبثتم إلا قليلا إذا مدة حياتك في هذه الحياة الدنيا قليلة، مدة زمنك قليل، لا يظن الإنسان أنه سيعيش ويعيش سرعان ما يمضي هذا الزمن. ولذا أفضل الناس عمرا قيل إنه نوح عليه الصلاة والسلام. سئل نوح وقيل له يا أفضل الأنبياء عمرا، فإنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50. وكم كان عمره قبل البعثة وكم كان عمره بعد إغراق قومه؟ قيل 1200 سنة وقيل 1700 سنة رضي الله عليه الصلاة والسلام. وسئل سؤالا، كيف تظن أو كم مدة حياتك في هذه الدنيا؟ قال حالي كحال رجل دخل دارا فدخل مع باب وخرج مع الباب الآخر. وإذا بنا نظن بأننا نؤمل ونؤمل ونؤمل. نوح قد جرب الدنيا وعاش فيها، وإذا هو يصفها لنا بسرعة الانقضاض. ولهذا الله يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل فيهم من النهار وليس يوم. وعند ذلك مهما طال عمرك في الحياة الدنيا فإنه والله قصير، لذا كفه في طاعة الله واحرص أن تكون ليلك ونهارك كله في مرضاة الله تعالى. ورد في أخبار بني إسرائيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وجد نبي من أنبياء الله امرأة من بني إسرائيل عند قبر تبكي على ابن الله، فسألها لم تبكين؟ قالت إنه مات في ريعان شبابه فلم يأخذ زهرة الحياة الدنيا. وكانت الأمم السابقة أعمارها طويلة. قال كم كان عمره يوم مات؟ قالت إنه مات شاباً عمره 350 سنة ولم يأخذ زهرة الحياة الدنيا. فقال لها كيف لو رأيت أعمار أمة محمد ما بين 60 إلى 70؟ فقالت هي لو كان هذا مات هذا في 60 لجعلتها صدقة لله تعالى. إذا الأعمار سريعة الانقضاء، ومهما طال عمرك في الحياة الدنيا فلا تظن بأنك عشت مدة طويلة. وهذا يدل على أن هذه الحقيقة قد أغفلها كثير من الناس. وفائدة هذا الأمر أن المسلم متى أصيب بشيء من قضاء الله وقدره مما يسوءه بمرض بمصيبة بتأخر في دراسة بخسارة في مال أو غيره لا يتسخط على رأسه، فإن الحياة مدتها قليلة سرعان ما ينتقل المسلم إلى الحياة الأبدية، إلى الراحة الدائمة، إلى الحياة التي لا شقاء فيها في جنات عدن وفي مقعد صدق عند مليك المسلم. وهذا يوجب للإنسان دائما متى أصيب بأن المصيبة تمر فترة وتنقضي. ولهذا ترون ظاهرة لطيفة وقد نقول إنها من الحقائق، أن أيام الإنسان أو عمر الإنسان الذي يكون فيه فرح وسعة وراحة وطمأنينة ما أسرع ما ينقضي. الإنسان إذا كان ينتظر أو تزوج سرعان ما يشعر أن النهار ينقضي بالسرعة، والأسبوع والشهر كأنه في فرحه وطمأنينته وراحته يتسارع عليه الزمن. لكن المصائب إذا توفي لك قريب أو مات عندك عزيز أو أصبت بمصيبة سرعان ما يطلع عليك الفجر تنتظر متى تغرب الشمس. ومع هذه الأمور أو الملاحظات سرعان ما تنقضي وتنقضي. ومن حقائق الزمن أن الكفار، وهي ليست عند أهل الإيمان، أن الكفار يحبون الحياة الدنيا ويحبون الخلود فيها. الله يغفر عنهم يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. واما اهل الايمان فانهم يعلمون ان العمر كله بقضاء الله وقدره، ليس الذي اقدم فيه ولا اؤخر، بل الامر اولا واخرا لله تعالى. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر المسلم لا يزيده الا خيرا. وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا يستعجل المسلم متى اصابته المصيبه بقضيه دعاء الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لا محاله فاعلا فليقل اللهم احيني ما كان في حياتي خيرا لي. فربط المسلم بطول الحياه بالاعمال الصالحه ليس لياكل زهره الحياه الدنيا. اما الكافر فانه يقبض العمر ويتمنى طول حياته ليملك القصور وليكون له من الجنانين والاموال، ومع ذلك والله يتمنى ان يبتدي بكل من سلك من عذاب الله يوم القيامه. ولن ينفعه ذلك ابدا، بل انه سيكون مكرجسا في النار ويحاسب على ماله وعلى من سلك بكل صغير وكبير. ولهذا اهل الايمان يعيشون في عمرهم ويتوقعون، وسياتينا ان العمر ما يدرون متى ينتهي، فعليهم ان يكثفوا بطاعه الله وان يحرصوا اشد الحرص على مرضاه ربهم. ومن حقائق الزمن وهي عندنا وليست موجوده عند الصحابه رضي الله عنهم ان ما مضى من الزمان ننساه بسرعه، ودليل ذلك كثير من الناس لو امروا بان يسردوا بعض الاحداث التي مرت عليهم لا يذكرون الا الاحداث العظام عندهم. واين ما عشته في هذه الحياه الدنيا؟ عشت 20 سنه. ولو يطالب الانسان بان يذكر بعض الاحداث قد يذكر احداثا لو حصرناها في زمن ربما لا تكون الا في سنه. اين بقيه العمر؟ ان الاسلام يامر المسلم دائما بان يستذكر زمانه الماضي، وذلك لما؟ لان له اثرا عظيما عند الانسان. الله ذكر عن حال الكفار فقال سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ثم قال ونسي ما قدمت يداه. اذا من نسي ماضيه فهذا قد شابه الكفار في حاله. ومن اصبح يستحضر الماضي من الذنوب والمعاصي هو دائما قلبه متيقظ، قلبه يراقب الله، يخاف من مغفرة الذنب يوم القيامة، يخاف على إيمانه أن يزول بسبب الجرم والمعصية التي عصى الله بها. وعند ذلك ننظر لحال السلف. ثبت في الصحيح في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته الوفاة وعنده ابنه، في قصة عمرو وعنده ابنه عبد الله، قال اسند وجهي الى الكتاب وبكى بكاء مرا. فاخذ ابنه عبد الله يذكره بما قدم من الاعمال الصالحه، الست جاهدت مع رسول الله، الست فتحت الامصار، الست عملت، الست تصوم، الست كذا. ثم اخذ يذكر ذلك الماضي الذي ما نسيه. قال كنت في الجاهليه وكنت من اشد الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابغض الوجوه اليه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو التقيت به لقتلته، ولو قتلته لكنت من اهل النار. ثم من الله علي بالاسلام واصبح وجه النبي احب الوجوه الي صلى الله عليه وسلم، ولو مت على هذه لرجوت لكنت من اهل الجنه، رجوت ان اكون من اهل الجنه. ثم يقول بعدها ولكننا تولينا امارات فما ندري حالنا، ما الذي حالنا مع هذه الإمارات؟ ألم نحاسب عليها؟ وأخذ يبكي على ما مضى من زمانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم نجد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان على رأسه كالجبل يخشى وقوعه عليه يخاف مغبة الذنب، فما ينساه المؤمن. ولكن المنافق إذا أذنب ذنبا فكالطائر يقع على أنف أحدكم ثم يقول به هكذا، ينسى الذنب وما يدري أذنب أم لم ينسى. أين نحن من هذه الروح المتيقظة المحاسبة التي تراقب ما قدمت من السيئات والذنوب، والتي تشعر بمغبة الذنب خائفة منه؟ ولذا فإن المسلم يسير على جناحي الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه يوم القيامة أن يحاسب عليه، ويرجو رحمة ربه بتوبته النصوح. ولذا لما سئل الحنين عن التوبة قال: أن تذكر ذنبك إلى أن تموت. ما تنسى التوبة الصادقة، أن يذكر الإنسان الذنب إلى أن يموت. ولهذا نقول: إننا نحن ما مضى من الزمان نسينا. ويظن بعض الناس جهلا منهم أنه بمجرد أن يذنب الذنب ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله في قلب الله ليس صادقا فيه، أن الذنب قد مضي وانتهى أمره وقد بدأ صفحة جديدة مع ربه. ولذا كان من لطف الله تعالى أن جعل لنا أوقاتا نرجع إليه ونمحي تلك الذنوب لكننا لا ننساها. ولذا الذين ينسون ذنوبهم سيأتون يوم القيامة ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأها، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك. إذا ما قدمت في هذه الحياة الدنيا والله لن ينسى يوم القيامة، سيسطر في صحائف سيجدها الإنسان يوم القيامة بين يديه، ولن يغادر الصغيرة ولا كبيرة. ولذا نجد لما علم السلف رضي الله عنهم أنهم سيحاسبون على الصغير والكبير انطلق ذلك الأعرابي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ونحن محاسبون بمثاقيل الشر؟ قال: نعم. قال: كفتني ذرة. وينطلق خائفا من صحائفه ان يجد فيها الصغائر من الذنوب، حريصا على ان يجد فيها الصغائر من الاعمال الصالحه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق، افلح ان صدق. مقصود به انه افلح اي نجا يوم القيامه ودخل الجنه ان صدق في محاسبه نفسه في الصغير والكبير. وفي استحضار ذلك الامر دائما كلما وجد عملا صغيرا سابق اليه من اعمال الخير، وكلما راى صغيرا من اعمال الشر فر منه خائفا منه. وهذه الحقيقه التي هي نسيان ما مضى من الزمان كلنا والله واقف. ولو سئل الانسان كم اسكت من ذنب ستجد يعد 10 20 اينما مضى من الذنب السابق. ولذا جلس احد السلف رضي الله عنه وارضاه بلغ 80 ووقف مع نفسه متاملا، عد الايام، عد السنين ثم عد الايام، ثم قال: لو لم أذنب في كل يوم إلا ذنبا واحدا لقيت الله بعدد آلاف كذا. قال: إذن كيف أقدم على الله بمثل هذه الذنوب بآلاف من الذنوب؟ وليقف كل واحد منا مع نفسه هذه الوقفة، إذن السلف رضي الله عنهم يحاسبون أنفسهم محاسبة دقيقة ويرجعون مع هذه النفس ما ينسون ما مضى إطلاقا، بل إن أحدهم رضي الله عنه يقول إني لأدرك الذنب وأعرف أثر الذنب في دابتي وفي خلق زوجتي وفي تغير ظروف الحياة لدي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فبالله. إذا الله هنا يرجعك إلى ما مضى من الذنوب لتعلم أن ما تصاب به من السيئات فبسبب ما مضى فلا تنسى الماضي. أما أن ينسى الإنسان الماضي ثم يقول لما أصاب بالذنب، هذا من جهله وعدم علمه بهذه الحقيقة التي ينبغي للمسلم دائما أن يستحضرها. إن من حقائق الزمن التي ينبغي أن يحرص الإنسان على الوقوف معها أن ما مضى من الزمان لا يمكن رجوعه إطلاقا. ما مضى من الزمان لا يمكن أن يرجعه الإنسان إطلاقا. ونقولها حقيقة ولا أحد يبذل هذه الحقيقة. منذ دقائق وكانت الشمس طالعة ثم غربت، مضى الزمان عندنا، مضى النهار. لو أراد الإنسان أن يضيف لذلك النهار الذي قد مضى تسبيحة واحدة يجعلها في ذلك النهار فوالله لن يستطيع، لأنه قد أوقد بما فيه. فالنهار إذا انقضى أطبق عليه العمل الذي قدم، فإن كنت قدمت الصالحات فاحمد الله على ذلك كما حمد الله أهل الجنة. يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث شئت. الله أورثك الأرض تتبوأ من الجنة حيث شئت. فكثف الأعمال الصالحة حتى لا تطلب رجوع ذلك الزمن. فإن الذين يفرقون وينسون الماضي والذين لا يعرفون حقائق الزمن إذا نزل بهم الموت يقول أحدهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. إذا مضى زمانه ويتمنى الرجعة والله لن يرجع إطلاقا ولو لحظة واحدة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. ولهذا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. وهؤلاء لا رجعة لهم إطلاقا، ولذا ما مضى من الزمان لا يمكن رجوعه إطلاقا. مضى 50 سنة لن يرجع ولو لحظة واحدة. ولذا نجد أن المسلم إذا علم أنه لا رجوع لما مضى والماضي قد تحقق ووقته الآن الذي عندنا 3 أقسام: ماضي قد ذهب لا يمكن رجوعه، وساعة أنا فيها، ومستقبل لا أدري أصل إليه أم لا. عند ذلك يجب على المسلم أن يعرف على ساعته التي هو فيها في التكليف بالخير وفي الطاعة وفي الذكر والاستغفار وباستغلالها في كل شيء. وكلما أمد الله من عمرك يوما فشهرا فاحمد الله وكبر الطاعة بذلك، لأن ما مضى لن يرجع. ولذا روي أنه ما من إنسان يموت إلا ويرغب الرجعة. إن كان مسرفا على نفسه في المعاصي قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، وإن كان صالحا تمنى الرجعة لما ليستدرك ما مضى من زمانه فإنه لم يكثف ويجتهد فيه على طاعة الله. وإذا علمنا هذه الحقيقة وجب علينا الاجتهاد في طاعة الله تعالى. ولذا يقول أحد السلف ممن علم هذه الحقيقة قال رضي الله عنه لو قيل لي إنك ستموت غدا ما وجدت من الأعمال الصالحة ما أجدنا. ويقول أحدهم إنه ليمر علينا الزمان الفاضل ما عدت من الأعمال ما أزيده في هذا السنة. يدخل عليه شهر الصيام عشر ذي الحجة إلى غير ذلك، يقول ما أجد، مليء وقته في طاعة الله تعالى، لأنه حريص على أمر مهم، وهو خائف من أمر عظيم، يخشى أنه متى نزل به الموت أن يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى. ولهذا كتبوا في طاعة الله، ووجب على المسلم دائما أن يجتهد في مرضات الله تعالى. أخذنا الآن كم حقيقة؟ 6 حقائق. طيب نعود الآن نشوف 5 وإلا 6، الآن أصبح في زيادة وتأثير. والأخير نحب نشارك الأخير معي. الأولى أن الليل والنهار معهم، أن الليل والنهار آية. ثانيا أنها ظروف للأعمال صالحة الإنسان أو سيئة. ثالثا أن الزمن سريع من يقضى. هاي الثلاثة. أن الكفار يتمنون طول العمر في الدنيا، أما المؤمن فهو يعلم بأن عمره قد قدره الله، أن ما مضى من الزمان لا يمكن إطلاق الرجوع. باقي 5. نعم. أن ما مضى من الزمان ينساه الإنسان. باقي 1. جاءوا لي 5. هذا جاء بنا من اسمها السريع الاطلاع نوعي، لكن الثالثة. نعم. من الحقائق التي هي مهمة ودائما يجب على المسلم ان تكون نصب عينيه، ان كل انسان سيحاسب على زمانه الساعة والدقيقة والشهر، وكل ما عشت في هذه الحياة في الدنيا ستحاسب عليه. لو فكر الإنسان أنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة من الزمن وكل دقيقة، والله ستجده يخاف. أنا حينما أنطلق في عمل أو في زيارة أقف أولا قبل أن أنطلق، هل هذه الزيارة سأجد ثمرتها يوم القيامة وسأحاسب عليها حسابا يسيرا أم سأحاسب عليها حسابا عسيرا؟ إن كنت سأحاسب عليها حسابا يسيرا فسأنطلق ولن أتأخر فيها. أزور إخواني في الله، أزور المستشفى، أزور المقابر، أشهد الجنائز، أقوم للدعوة إلى الله، فهذا الثمن الذي أقضيه هذا كله خير، وسيكون يوم القيامة في ميزاني. أما انطلقوا إلى أناس عندهم آخر فيلم خرج، وعندهم مجلس أعرف بأنهم يظهرون فيه الغيبة والنميمة وفيه المعاصي مدارة، عند ذلك أرجع فلا أدخل لأني سأسأل عن هذا الزمن. ولذا كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص ما يكونون على أوقاتهم، لأنهم عرفوا قيمة الزمن وأنهم سيحاسبون عليه. ولهذا يقول الحسن البصري: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على ديناركم ودرهمكم. وهذا يدلنا على أن السلف يعلمون قضية المحاسبة. ونجد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل كما رواه الإمام الطبراني والبزار بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه، بعد العشاء أين قضيته، بعد المغرب أين قضيته، هذا الشهر أين سافرت فيه، في الطاعة أم في المعصية، إن كنت سافرت لبلاد الكفر بالمعاصي والفجور والله ستسأل عن ذلك عن الظهر والعصر والمغرب وغير ذلك. إن كنت سافرت إلى مكة للعمرة أو سافرت لزيارة إخوانك في الله فإنه والله سيكون في ميزانك يوم القيامة. يسأل عن عمره فيما أبلغ وعن شبابه فيما أبلغ. ونقول إن الشباب جزء من العمر، ولكن الشباب هو وقت الحيوية ووقت إثارة الذي تثور في النفس الرغبات في الدنيا والمعاصي وغيرها. ولذا أثنى الله على ذلك الشاب الذي نشأ في طاعة الله، نشأ من نعومة أطفاله في طاعة الله تعالى، وعند ذلك كانت له المنزلة يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك الشاب الذي نشأ في طاعة الله. إن الشاب حرص على طاعة الله تعالى فملأ وقته في كل ما يرضي ربه، في حاجات بيته، في طاعته لوالديه، في ذهابه إلى المكتبة، في دروس القرآن حضر، في حلقات العلم، في زيارة الإخوان، في الاجتماع في مجتمعات الخير، في رحلة إلى مكة إلى غير ذلك، في قيام الليل، وبدأ يتقلب وقته كله في طاعة الله. إن هذا هنيئا له في تحت ظل الله تعالى يوم القيامة. وإذا به يسعد والناس يبقون في حال فزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتجلو الشمس منهم ويغيث عرق أحدهم 70 ذراعا في الأرض، ويصبح الناس على مقدار أعمالهم في العرق، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويبقى ذلك الشاب تحت ظل عرش الرحمن ما يصاب بشيء. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. إذن من حرص على طاعة الله وحرص على عمره فخاف أن يحاسب عليه عند ذلك كلما أقدم على شيء فإنه سيقضي. ما من عمل إلا وسيأخذ منك وقتا. حينما أصلي السنن الرواتب أليس سيأخذ وقتا؟ حينما أصلي قيام الليل أليس يأخذ وقتا؟ حينما أزور إخواني في الله، أزور مريضا، أذهب إلى المقبرة، كل هذه تأخذ وقتا. لكن تلك لم تحاسب عليها كما يحاسب ذلك الشخص الذي يسمع على الزمر، أو ذلك الشخص الذي يزور أهل المعاصي وغيره. وإذا علم المسلم تلك الحقيقة فإنه والله يبدأ يراقب الله في كل عمل يقدمه صغير أو كبير، ويحرص على أوقاته في مرضات الله. وإنا نقول لكثير من الناس إن الإنسان إذا علم حقيقة أنه سيموت بعد أسبوع، ما هو برنامج حياته؟ هل سيقف محاسبا لهذه النفس محاسبة دقيقة، أم يهملها كحالنا نحن يظن الإنسان بأنه بعد عمر طويل؟ والله ستجده يبدأ في الدقيقة وفي الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع يكثف في طاعة الله تعالى. وهذا ما سيتبين لنا في الحقيقة التي سنتكلم عليها. من حقائق الزمن أن كل يوم يمضي من عمر الإنسان، وكل شهر وكل سنة، إنه والله يقربك من القبر يوما أو شهرا أو سنة. إننا نبدأ في الحياة الدنيا منذ أن يولد الإنسان، فله زمان مستقبل يبدأ من هنا ثم ينتهي هناك إلى القبر. وأنت تمشي من بداية الطريق، كل يوم ينقضي والله يقربك من القبر يوم، وكل شهر يمضي يقربك من القبر شهر. لكن نتساءل من يتعامل مع هذه الحقيقة ويشعر بأن كل أسبوع مضى من عمره فإن كان فرط فيه بطاعة الله فعليه أن يكثف بالأسبوع القادم. عله أن يستدرك ما مضى من زمانه. ولهذا كثير من الناس لما نسوا هذه الحقيقة نسوا قضية القبر ونسوا قضية الموت ونسوا قضية المحاسبة، فعند ذلك مشوا في هذه الدنيا يأخذون زهرتها كاملة. ومن دار الإسلام نجد أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عمل لما بعد الموت إنه القبر، فيعمل فيه بماذا؟ إنه يعمل فيه بطاعة الله تعالى. ولهذا لو أخبر الإنسان بأنه سيموت، لو قلت للواحد منا إنك ستموت بعد 10 سنوات، والله تضايق منك ونظر إليك نظرة القرب وظن بأنك تتمنى موته. وعند ذلك نسينا هذا الأمر، ويصبح الإنسان ضائق الصدر لو علم بأنه سيموت بعد 10 سنوات. وتقولها لكثير، قد يبلغ الإنسان عمره 100 سنة وتقول ستموت بعد 10 سنين، يقول إن شاء الله بعد عمر طويل. وربما كثير منا وما ندري أفكاره تنسج وما يدرى متى يدرج فيها، وما ندري والله من يموت منا قريب. ولما أغفلنا القبر ونسيناه أصبحنا في غفلة عن هذه الحقيقة، وأصبحنا في حياتنا نتقلب بزهرة الحياة الدنيا كاملة، ولا نقف مع العمل الذي نعمله ولا مع الثمر الذي نريد أن نمضيه. أهو ينفعنا في القبر أم لا؟ أهو ينفعنا في المآل الذي لا بد منه؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب، إن الغريب سريع الانتقال للدار المبكر. ولعل الله أن يسر أن نلقي محاضرة الحول كأنك غريب، حول هذا اللفظ، اللفظ النبوي: عش في الدنيا كأنك غريب. وهذا مما استفاد منه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابن عمر ماذا يقول؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا اعلم بأن المساء ستكون في القبر، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، اعلم بأن الصباح ربما تكون من أهل القبر. ولسنا نقول بذلك أن الإنسان يغفل الحياة الدنيا، وإنما يأخذها من حلها فيصرفها في حلها، كما أخذها الصحابة عملوا في الأموال فأنفقوها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، عملوا في الدنيا ولم تشغلهم عن طاعة الله، اشتغلوا في الأموال، اشتغلوا في متاع الدنيا، لكنهم إذا سمعوا الله أكبر، إذا ذكروا القبر تذكروا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا إذا داروا المقابر أثرت على النفوس. ونحن والله نذهب إلى المقابر فنزورها، وبعض الناس يسلم على بعض فرحا بلقائه في هذه المقبرة، وربما بعضهم قد يقول خضعا منه: هذه هي الساعة المباركة التي رأيناك فيها، وهي حال موت وحال فزع وحال إقبال على الله تعالى وحال نظر إلى المآل الذي سيعود إليه كل الناس. إنك اليوم تدفن أحدا وغدا ربما تكون أنت المدفون. كم دافن لأناس غدا هو الذي يدفن. ولكن السلف رضي الله عنهم لما علموا هذه الحقيقة أن كل يوم يقربهم من القبر وكل شهر وكل سنة، عند ذلك حرصوا أشد الحرص على أن يحاسبوا هذه النفس، وأن يعرفوا أن يعدوا العدة لهذا القبر. ولذا يجب على المسلم دائما أن يحاسب هذه النفس محاسبة كثيرة. هنا أمر نحب أن نطائف وننبه عليه. إن الإنسان إذا جلس في مجلس عند الناس ثم حدثهم بقضايا القبر وأخبرهم بهذه الحقيقة قالوا والله ما عندكم إلا التخويف، وكلما جلست مجلسا قلت الجنة والنار والقبر وتريدون الناس ينبذ الدنيا. فقد قال أحد السلف رضي الله عنه إني أسأله أحد يقول له إني أجالس أناسا يخوفوني، قال جالس من يخوفك حتى إذا خفت تأمل يوم القيامة، ولا تجالس أناسا يؤمنونك في الدنيا، إن أصحاب الدينار والدرهم الذين نسوا الله فنسيهم إنهم يأمنون في الحياة الدنيا لكنهم يقدمون يوم القيامة خائفين أشد الخوف. لماذا؟ إنهم لم يقدموا أعمالا صالحة تقربهم من الله، ولم يقدموا رصيدا من الأعمال التي ترضيهم وتؤمنهم يوم القيامة حتى يجلسوا على الصراط، حتى يبقوا في أمن في الوقوف بين يدي الله تعالى. وهذا من جهل كثير من الناس. ولذا إنا نقول للناس مهما امتلكتم والله من الدينار والدرهم أو سكنتم مساكن عظيمة وقصور والله عن قريب ستزولون عن هذه الحياة الدنيا. والله يقول كم تركوا من جنات وعيون. لا محالة، لا بد من الانتقال من الحياة الدنيا. وإذا علينا أن نعد العدة للانتقال ولنعلم الحقيقة أن كل يوم يمضي يقربنا من هذا الحمد. ولذا يقول الكيف أي الرجل الذكي الفطن الحازم هو من يدين نفسه ويعمل لما بعد الموت، ما بعد الموت إلا القبر والإعداد إليه، وأنت تسير إليه رضيت أما فيه. لكن ما الذي أعددت عند ذلك؟ على المسلم أن يعلم هذه الحقيقة. من حقائق الزمن في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى جعل لبعض الزمان فضائل خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص من عنده، وجعل لها أجورا متميزة ولها فضائل متميزة. من ذلك شهر رمضان أليس فيه تفتح أبواب الجنة وتغل الشياطين وتغلق أبواب النار، ويكون فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامه إيمان قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعشر ذي الحجة، وكذلك يوم عاشوراء وغيره. هذه زمان تمر عليه. وفي الإسلام خصيصة هنا أن الله يفضل بعض الزمان على بعض. وما المقصود من هذه الحقيقة؟ إن المقصود منها هو التكثيف في طاعة الله في الزمان الخاص. يمر علينا رمضان يقول الرسول للصحابة فأروا الله من أنفسكم خيرا، يعني اجتهدوا في طاعة الله حتى يرى الله منكم إقبالا عليه ورغبة فيما عنده والدار الآخرة. أما أن يصبح كثير من الناس يمر الزمان الفاضل وغير الفاضل سواء، وما يدري أدخل عليه رمضان أم غير ذلك، وما ترونه من الملاحظات إذا جاءت العشر الأواخر وقت تجهيز الطاعات ووقت جني الثمار من صيام شهر رمضان، وقت الذين يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، إذا ببعض الشباب ينطلقون في أسفار لبلاد الكفر للفجور والمعاصي. إن هؤلاء لم يعرفوا حقائق الزمن، ولو علموا والله أن بأنهم سيحاسبون عليه أشد المحاسبة. إن المعصية في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل تضاعف على الإنسان، فكيف بأولئك؟ إن على المسلم متى مر عليه الزمان الفاضل أن يكون حريصا عليه أشد الحرص، ونجد أن الرسول يرغبنا فيه أشد الترغيب. لما؟ لنكثف في طاعة الله تعالى ولنحرص على الخير والأجر والثواب. وإذا ببعض الناس كما ذكرت ما يدرون أمر عليهم زمان فاضل أم لم يمر، إن من حقائق الزمن
من حقائق الزمن التي يجب أن يعلمها كل إنسان سائر إلى الله تعالى أن لكل إنسان زمن يستقل، وزمان كل إنسان لا يدري متى ينقضي. وما فائدة هذه الحقيقة؟ سنضربها بأمثلة لنرى فائدة. كل إنسان له زمان يستقل، وزمان كل إنسان لا يدري متى ينتهي الزمان. هذه الحقيقة إذا وقف الإنسان معها متأملا والله إنه لن يراقب الله في كل صغير وكبير، بمعنى أنه يستمر على طاعة الله دائما ليلا ونهارا، لأنه لا يدري متى ينقضي زمانه. وانقضاء الزمان أن يقال للإنسان ويعلن له الآن يجب أن تنتقل من هذه الحياة. والإنسان لا يسأل عن الأمة الماضية، زمان الأمم السابقة لست مسؤولين عنه، أنت مسؤول عن زمنك أنت. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وزمانك الذي أنت تستقل به، والدك له زمان، وأنت ابن لك زمان، وابنك له زمان، فليس أحد مرتبط بزمان الآخر. وبناء عليه يجب على المسلم أن يستقيم على طاعة الله تعالى. إذا كان يعلم أن انقضاء زمنه ما يدري متى هو، فليحرص على طاعة الله حتى إذا جاءه الأمر بانقضاء الحياة الدنيا إذا هو على الطاعة والاستقامة. ولذا نجد كثيرا من الناس في لهوهم وفي معاصيهم في هذه الحياة الدنيا يؤملون آمالا وأقوالهم تنفق، يؤملون آمالا والموت قريبا من شراك نعلهم، يؤملون آمالا وإذا به قد يكون ملك الموت عند رأسه دقائق ثم يقبض روحه، لأن زمانك ما تدري متى يمضي. ويصبح الإنسان وراء الدنيا يلهث يلهث، ثم يقال له قف، وإذا هو ربما لو سئل ماذا تريد، ربما بعضهم يقول مكتبنا منزلي فدعوني أقبضه ثم أقبض روحي، ما جمعت أموالا لأتلذذ بها دعوني أكمل جمع الأموال، فيقال له قف في أثناء الطريق. ومن الناس وتلك هي المصيبة والكارثة العظمى، من تقبض روحه وهو في حال المعصية والكفر، نعوذ بالله أن نكون من أولئك. وأمثلتهم على ذلك كثيرة من قصص في واقع الحياة. شاب كان صاحب زمر وطرف، في أيام الأمطار انزلقت سيارته على خبة وأصيب بحادث. بعدها ماذا حدث؟ جاءت الدورية لحمله لنقله للإسعاف، وكان صاحب الدورية ليس مستقيما، فلما حمله فتح السيارة وإذا بالطرب بالسماعة يجعجع صوته، نقله معه للإسعاف. قال أضره ما دام يودع الحياة الدنيا، فأجلس عند رأسه يقول لا إله إلا الله، عله أن يكون آخر كلامه للدنيا لا إله إلا الله. وإذا بهذا الشاب يكرر أغنية لأحد المخرجين، وتخرج نفسه أو يخرج نفسه الأخير وهو يبكى. هل هذا الشاب يظن أن زمانه أو يعلم بهذه الحقيقة؟ والله إنه غافل عنه. إن لكل إنسان زمانا، وإن زمان الإنسان لا يدري متى يبكى.
وتجد غرائب في الناس لقصصهم في الواقع عجيبة. كم من مؤمن ليبني بنى بيتا وزخرفه وما هي إلا أيام ليسكنه فسكن حفرة ضيقة ورجم عليه بالحجارة وقيل ودعوا صاحبكم فإنه قضى نحبه. إن الذي يعد العدة للقبر قبل أن واجبا عليه أن يعد العدة للقبر قبل أن يعد العدة لأمور الدنيا. لكن إن كان الإنسان في حال المعصية فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مخافة أن تقبض تلك الروح في حال المعصية وعندها تكون الكارثة العظيمة. وقصص سوء الخاتمة كثيرة وربما سمعتم كثيرا منها. وقد ذكرنا في محاضرة وقفات مع عمر ونذكرها هنا لأنها والله عظة لمن شاب من ظنوا بأن العمر عندهم علم بأنه ينقضي وعندهم علم متى سينقضي وعندها انطلق في المعاصي يتقلب فيها. وكان من أهل السفر إلى بلاد يقحاض الشرق ما يسمونه ببانكوك التي إذا قربت إجازة الربيع وإجازة الصيف وإجازة رمضان انطلقوا هناك يصومون ويتهجدون الله أعلم بما يعملون هناك. وكان له قريب ينصحه جانبا ويقول له اتق الله فليس كل مرة تسلم تلك الجرة اتق الله كفى بك إسرافا على نفسك في معصية الله أفلا تتوب ألا تحمد الله أن ستر عليك نهارا فارجع إلى ربك وتب إليه توبة نصوحا. وهو يقول إليك عني لو رأيت وذهبت معي لصابرت دائما. ويودعه بعد أن ذهب بنصيحة لم يقبل النصح فيها. ثم إذا به بعد أيام ترجع الكارثة ويخبر بأن صاحبه قد مات. وكان سبب القصة زرت مع قريب ذلك الشخص الذي مات هناك المستشفى لزيارة صديق لي والده في الإنعام ولا يعرف أحد. ولما طلب مني زيارته زرته وجلست عنده فقال لي اقرا على والد المريض. قلت ما قرات حتى على اولادي كيف اقرا والح علي الحاقا شديدا فحق الصداقه والزمانه. قلت اقرا عليه ايه الكرسي وخواتيم البقره عل الله ايام. فلما قرات عليه خرجت واذا بصاحبي قد استبشر لاني اجبت. في اثناء الطريق مررت قال صاحب الذي معي وهو قريب ذلك الشاب الذي سافر إلى بلده قال عندنا امرأة عجوز يريدك أن تقرأ عليها. قلت ما بقي إلا المستشفى أقرأ عليها فلست بقارئ. قال لكن في نفسها أحاسيس تريد أن تؤذيها ما وجدت أحدا تلقيه إليه. وإذا به قلت أذهب. ولما دخلت وإذا هي في 70 أو 80 لها شهرين في المستشفى وحدثتني بأشياء. فلما خرجت قال لي ماذا قالت لك؟ قلت إنها امرأة مصابة بأمر عظيم. قال أنا أقص لك قصتها. ويذكر لي بأن لها ابنا ممن يسافر إلى بعد وإني نصحته مرارا فما قبل المسلم. وفي آخر مرة قلت له ووعظته لكنه لم يرتجع وسافر إلى هناك واستأجر مع صاحبه إلى في فندق وإذا به يلتقي ببعض الشباب من هنا فالأجرب يحب الأجر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ولكن الطيبات للطيبين. ولما وجدوا بعض الشباب أنسوا بهم وفرحوا برؤيتهم وسأل بعضهم بعضا أين تسكنون؟ قالوا نسكن في فندق كذا وأنتم في فندق، قالوا نسكن في فندق آخر. قالوا لما لا نجلس سويا فيأنس بعضنا ببعض فيكون الجمر والخمر والطرب والزنا سوا. فما كانت النتيجة؟ قالوا لا مانع إلا أن هذا الشاب قريبه الذي أعرفه. قال أما أنا فلن أذهب معكم هذه الليلة، فقد واعدتم مسة زانية وخمري عندي، ولكن من الغد ممكن أن آتي إليكم. انطلق زميله الذي جاء معه، وفي من الغد جاء صاحبه بعد الفجر أم قريب العصر، ثمالا سكارا لما صحوا ذهب ليأتي بصاحبه ليدله مكانه. ولما جاء وقرب من الفندق وإذا به محاط بالشرط يسأل ما الذي حدث، أهناك لصوص عصابات؟ قالوا لا، إن الفندق قد احترق بكامله. وعندها وقف شعر رأسه متأملا أين صاحبي، جئت معه مرحا لنمرح سويا ونبحث سويا وليحصل لنا الأن، كما يقول كثير من الشباب، لذل عمرك فالحياة فانية، يجب أن تأخذ سهرة الحياة الدنيا. قالوا له أنت معرفة هنا؟ قال نعم. ثم أخذوا يجرجون وإذا بصاحبه يأخذه كالفحل مختلفا ويسأل. قالوا قد مات معه امرأة في نفس الليلة في كذان، ويحمل صاحبه جلس يوما أو يومين، ويحمل صاحبه ينقله إلى هذا البلد. وعندها أرادوا فرحا وأنسا، وإذا هو تحولت إلى أحزان وأحزان. وعندها صاحبه يقول الحمد لله الذي لم أبت معه فأكون كمثله، وربما أظنه استقام صاحبه على طاعة الله ويؤتى به إلى هذا البلد. وعلمت والدته بالمصيبة وجيء به إلى البيت يستفسون أيغسل أم لا يغسل. وعندها قالت الأم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أريد أن أودعه بنظرة واحدة قبل أن تدخلوه وتوسدوه في التراب وتلح إلحاحا شديدا على أبنائه. ولما كشفت وجهه أغمي عليها، ولها شهرين في المستشفى، وسمعت بأنها توفيت رحمها الله. هذا الشاب الذي ذهب أيظن بأن زمانه في يده؟ إن الزمان ما ندري والله متى يوم، قد نجلسه نحن هنا والله ما ندري من يقال وزعوا صاحبكم في صلاة الفجر فإنه قد مات، ونحن جلوس نقول قد جلسنا نحن وإياه في حلقة الذكر كيف مات، أن إننا نعلم بأن الله يقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون. ولكن على المسلم أن يحرص على طاعة الله حتى إذا جاءه الأجل وإذا هو يفرح أشد الفرح ويحب لقاء الله، فالله يحب لقاءه. أما من كان صاحب معصية فإنه يكره لقاء الله لأنه ما قدم أعمالا طيبة بأي شيء يناقي ربه، بترك الصلوات، بالمعاصي، بالدمر والشرب، بغير ذلك من المحرمات. أما المستقيم فإنه يفرح بلقاء الله تعالى. وكم من الناس ممن حرصوا على طاعة الله عند ذلك رزقهم الله الخاتمة الحسنة. فوجب على المسلم أن يكون حريصا على حسن الخاتمة ويدعو ربه دائما بذلك. فإن كثيرا من السلف كانوا يدعون الله بحسن الخاتمة، فمنهم من مات ساجدا لله تعالى، ومنهم من مات مجاهدا. أم حرام رضي الله عنها وأرضاها نام النبي عندها صلى الله عليه وسلم وقام مستبشرا، فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي أفعل؟ قال رأيت قوما من أمتي يغزون هذا البحر. وفرح النبي، قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال الرسول أنت منهم، وتذهب مع الجيش وتقتل في الجهاد في سبيل الله، سقطت من دابتها ماتت رضي الله عنها في الجهاد في سبيل الله. يتمنون حسن الخاتمة أحدنا والله يتمنى أنه يموت وعنده الزمر والطرب والمعاصي؟ والله ما منا أحد الإطلاق. وهذه الحقيقة أغفلها كثير من الناس، والشباب يظنون بأنه ما دام لم يلف الشيب في عوارضهم إن شاء الله سنتوب بعد ذلك. إني أقولها ملاحظة لا أقولها عنكم، أليس الآن الذين كانوا، مثال بسيط، الذين كانوا يحلقون لحاهم منذ 20 سنة واستمروا على ذلك، على الشيب في لحاهم وفي رؤوسهم وهم مستمرين على المعصية، وسيلقون الله بهذا الشيب؟ وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الرجل على ما مات عليه، يبعث الرجل على ما مات عليه، إن مات محبا للزمر والطرف بشر معاه هؤلاء، إن مات وهو عليه هذه المعصية بشر يوم القيامة عنه. أحدنا يود أن يحشر يوم القيامة في زمرة العصاة المجرمين، أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله أن يكون من أولئك. ولذا إخوتي الشباب، إخوتي بالله، علينا أن نتوب إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحة، فإن الإنسان يؤمل بتوبة بعد سنين، والله ما تدري أيمكنك الزمن أن تتوب أم تموت قبل أن تتوب فتموت على هذه المعصية. ولذا إن الموت يأتي الإنسان على اختلاف أحواله. أذكر قصة في شاب جالس في أرقة الجامع يستمع للدرس وللمحاضرة وهو جالس، وانتهت المحاضرة خرج المدرس من عنده والطلاب خرجوا وهو ثابت على كرسيه، جاء زملاؤه ليخرج معهم ليأكل شيئا من الفطور، ينادونه فما تحرك، فلما حركوه سقط جثة هامة. من الذي قبض روحه وما علم بها أحد؟ إنه الذي يقول الشيء كن فيكون، والله ربما تقبض أرواحنا ونحن على تراك العمل، ويقبض روح الإنسان وهو ماشي في طريقه. قصة الشاب الذي خرج من العمل الساعة 8 والنصف ووقف عند الإشارة وإذا به يأتيه ملك الموت يقول قف عند الإشارة وهنا تقبض روحه. ثم ينتظر الناس أن ينصرف بعد أن اشتغل في الإشارة ما تحرك، والناس يمرون ويسبونه ويسألونه لما أطلت السيف، ويمر أحد زملائه متأخرا فينظر إليه، بعدها تقدم ولما تقدم نظر إلى صاحبه، ما تحرك بعد فتح الإشارة، فرجع وحركه وإذا هو جثة هامدة. لو قيل للواحد منا إنك ستموت عيد الإشارة يصدقوه؟ والله سعيد سعيدة هذه، وهي حقائق معلومة، قد نمشي فما ندري متى تقبض أرواحه، لكن المسلم يستعد لهذا الموت حتى إذا نزل عليه وهو ماشي في طريقه وفي طاعته إلى الله تعالى. ونسأل الله حسن الخاتمة. إن من حقائق الزمن كذلك، خاصة في عصرنا، إن عصرنا قد سلبت بركات الزمن فيه، ويتساءل كثير من الناس، إننا نجد إذا قارنا حياتنا بحياة السلف، كانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يقومون الليل وكانوا يحضرون حلقات العلم وكانوا يدعون إخوانهم في الله، في اليوم الواحد تجد جميع أنواع الخير والشر، أوقاتهم مباركة، ويقف الإنسان مع نفسه، كم نختم القرآن في خلال شهر، في خلال أسبوعين، في خلال أسبوع، في خلال 3 أيام، والله ما ندري من منا يختم القرآن على هذا. ونتساءل إذا كان لماذا لا تستطيع أن تختم القرآن كل أسبوع؟ قال إن الوقت ليس عندنا وقت، قضينا الوقت فيما لا يعود علينا في الآخرة بنفسه، وعندها نريد بركات الوقت كاملة لا يمكنها. إن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانت أوقاتهم مباركة. عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوما ويفطر يوما، ويختم القرآن كل 3 أيام. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في الشهر، من يقول أن هذا يستطيعه الأمة كلها؟ أفيعجب أحدنا أن يقرأ من القرآن كل يوم ثلث ساعة نصف ساعة؟ الجزء قد يأخذ نصف ساعة، قبل أن أنام أقرأ نصف ساعة. وربما أحدنا لو أراد أن يجعل له برنامجا يوميا نصف ساعة لقراءة القرآن، ستجد عند النوم يأتيه الشيطان إن قراءتك للقرآن قد تؤخرك عن صلاة الفجر، ويأتي الشيطان إنك ربما تقرأ فما يأتيك النوم يستمر معك، ثم يأتيه الشيطان ثم يبدأ يقلبه يمنة ويسرى فنغلق المصحف وما نقرأ شيئا. وهذا دليل على أن الوقت غير مبارك في عقل. انطلقوا إلى أبي بكر الصديق مع الصحابة رضي الله عنهم يسأل النبي من صام هذا اليوم؟ أبو بكر يقول أنا. من زار مريضا؟ أبو بكر يقول أنا. من تصدق على مسكين؟ أبو بكر يقول أنا. من شهد جنازة؟ أبو بكر يقول أنا. يقول الرسول ما عملها مسلم في يوم إلا دخل الجنة. الله أكبر. أوقاتهم مباركة، أوقاتهم يستغلونها في طاعة الله، ليس عندهم شيء من الفراغ كحالنا. وفراغنا نقضيه فيما لا يعود علينا بالنفس، ولا نرفي بره يوم القيامة، ونتساءل لما نزعت بركات الوقت. إنها والله المعاصي التي غانت على القلوب، فسحبت بركات الوقت وسحبت لذائذ الطاعة والعبادة. إن السلف كل من قضى من عبادة بدأوا في عبادة الأخرى رضي الله عنه. وإذا بنا نحن ظننا بأن العبادة في الوقت ليست إلا الصلوات الخمس، أين قراءة القرآن؟ أين التسبيح والتهليل؟ أين زيارة الإخوان في الله؟ أين كذلك حضور حلقات العلم إلى غير ذلك؟ وهذا يدل على أن كثيرا من الناس قد أغفلوا هذه الحقيقة في هذا العصر. وأدهى وأمر عندنا في عصرنا هذا أن بعض الناس أخذوا الوقت فوجدوا فيه، أوجدوا فيه حقائق ما ندري من أين جاءت. إن بركات الوقت عندنا قد سحبت ولا أحد ينسي. يبدأ أول الأسبوع سبحان الله سرعان ما يتأتي رجال، والله تبدأ الدراسة سرعان ما تنقضي نسأل كيف، فنجد غريبا عندنا. وتلك الحقيقة التي وجدت عندنا إجازة الأسبوع نسميها عطلة، وإذا به معناها عطلة يعني أنه لا عمل هناك مرتبطا بعمل الدولة المسلمة. ويبقى بعض الناس يجرون الإجازة للعبادات فيعطلون عن صلاة الفجر يوم الخميس، ويوم الجمعة لا صلاة للفجر، إجازة ولو أيقظته لصلاة الفجر قالوا هذه إجازتنا نريد أن ننام، لم تنقصون علينا نوما؟ من قال إن العبادات هنا شرك؟ أوليس الله يقول لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ عبادة إلى الموت لا إجازة هنا. وأوجدنا مفهوما خاطئا في عصرنا، من أين جئنا به؟ والله بسبب المعاصي أثمرت لنا حقائق غريبة. وإذا به يوم الخميس ويوم الجمعة صلاة الفجر وصلاة الظهر ما يشهد مع الجماعة، ويستيقظون قريب العصر، ثم يأكلون فطورا بدلا من أن يكون الضحى يصبح وقت الغداء، ثم يصبح هكذا. وفي الليل أين يقضونه؟ في شوارع صفراء وسوداء يجلسون مجالس، معلوم ماذا سيقضون. انطلقوا لبعض الشوارع يروا واقع الشباب أين هم؟ أهؤلاء الشباب يعلمون بحقيقة الزمن وبأنهم سيحاسبون عن هذه المجالس وعن هذه الأوقات؟ والله إنهم قد أغفلوا وجلسوا مجالس يقولون نريد أن نقضي الوقت ونريد أن نقطع الزمن، وإذا به قطعوه بأي شيء. إنهم قطعوا وقتهم بالمعاصي والآثام، وعند ذلك سيفيدون يوم القيامة ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا يجب أن نعلم أمرا مهما حول الزمن، إن على المسلم أن يكتف في طاعة الله تعالى وأن يعرف على يومه وليلته في الأعمال الصالحة يتقلب فيها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزكيه عنه. وكان السلف يزنون أيامه. عندنا قاعدة وتكلمنا عليها في رمضان وفي الحج وغيره، يقول السلف: إن من علامة قبول العبد الله قبول الله لعمل العبد في الحج في الصيام أن يزداد بعد الصيام في طاعة الله، أن يزداد بعد الحج في طاعة الله. أما حالنا نعود من الحج ومن الصيام ونرجع كما كنا قبل، عادت سليمة إلى عادتها القديمة فما غير الشيء. أما السلف رضي الله عنهم فيزنون بميزان ارتفاع الإيمان في القلب، فإن ازدادوا في الحرص على الصلوات، في الحرص على تكبيرة الإحرام، في الحرص على قيام الليل، في زيادة طاعة الله، علموا بأن أعمالهم قد قبلت، فإن الحسنة تقول ربي وإن الطاعة تنادي أختها. ولهذا يقول أحد السلف: كل يوم يمر بي لا أزداد فيه علما يقربني من الله فلا بارك في طلوع الشمس فيه، لأنهم يحبون كل خير ويحرصون على كل عمل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا يقول بعض السلف: من علامة مقت الله للعبد ماذا؟ أن يضيع عمره فيما لا ينفعه يوم القيامة، وهذا من علامة خذلان الله للعبد كذلك. ولذا ينبغي لنا إخوتي في الله أن نستغل العمر في طاعة الله، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والفراغ ليس معناه أنه لا يمر على الإنسان، يمر، وليس معناه أنه لا يشقى، لا بد من شقه. فمن الناس فراغهم يملؤونه بالزمر والشراب، يبقى قبل النوم يبحث عن إذاعة ليرى آخر أغنية ينام عليها، ومن الناس من يبحث عن قراءة القرآن فيشغل شريطا طيبا ومحاضرة، فذاك ينوم على الزمر والطرب وذاك ينوم على كتاب الله تعالى، وشتان بين الاثنين في المطلوب. ولهذا فراغ الإنسان لا بد من شغله، ولكن على المسلم أن يشغله بطاعة الله تعالى. ولذا كان السلف يكرهون أن يكون الرجل فارغا من أمور الدين ومن أمور الدنيا، لكن أمور الدنيا يجب أن تكون مرتبطة بطاعة الله تعالى، ومرتبطة بكل شيء يعود عليه النفع يوم القيامة. هذه بعض الحقائق حول الزمن. قد عددنا كم من حقيقة؟ 10 أو 12. المهم ما ذكرناه، فهذه بعض من الحقائق. وهنا حقيقة أخيرة وهي فيها لطيفة، أن كل إنسان له زمن لا يستطيع أن يعطي أخاه من زمنه. أنا لي عشر، ولو ابني جاءه الموت ما أستطيع أقول لملك الموت: يا ملك الموت خذ من عمري فأعطني فأمد في عمره لأعيش أنا وإياك الحياة الدنيا، ما نستطيع إطلاق. فكل إنسان له عمره المستقبل، إلا ما نقل عن آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه قد أراه الله عمر داود، ونظر إلى عمر داود قصير فقال أعطاه 40 سنة من عمره، وهذه خصيصة فأعطاه 40 سنة. لما نزل ملك الموت بآدم قال له جاء الموت، قال بقي 40، قال أعطيتها ابنك داود؟ قال ما أعطيته، فنسي آدم ونسي الذرية. لكن بالنسبة لنا ما نستطيع، يستطيع أحد أن يعطي لا والدا ولا ابناء من عمره أبدا. هذه حقيقة نختم بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استغل عمره في طاعة الله، وممن فهم الزمن فهما حقيقيا على ضوء فهم الإسلام فكثف فيه في مرات ربه، وأن يجعلنا ممن يعد السؤال.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.